أيها الإخوة، هذا هو الشريط 95 من شرح رياض الصالحين.
يستعف السارق عن السرقة، والبغي عن الزنا، والغني يعتبر فيتصدق ولا يبخل. ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا نوى الخير وسعى فيه وأخطأه فإنه يكتب له ولا يضر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إذا أعطى زكاته من يظنه من أهل الزكاة فتبين أنه ليس من أهل الزكاة فإنها تجزئه. مثل أن رأيت رجلا رثا عليه ثياب رثة تحسبه فقيرا فأعطيته الزكاة، فأصبح الناس يقولون: فلان غني عنده أموال كثيرة، أتجزئك الزكاة؟ الجواب: تجزئه الزكاة، تجزئه الزكاة. لأنه قيل لهذا الرجل: أما صدقتك فقد قبلت، تجزئه الزكاة. وكذلك إذا أعطيتها غيره ممن ظننته مستحقا ولم يكن مستحقا فإنها تجزئك. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما أنتم فيه إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم، فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت ثلاث كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسًا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. متفق عليه.
هذا الحديث الطويل الذي ساقه المؤلف رحمه الله في آخر كتابه رياض الصالحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة، فقدمت إليه الذراع فنهس منها نهسة وكانت تعجبه، الذراع يعني ذراع الشاة، فكانت تعجب النبي صلى الله عليه وسلم لأن لحمها أطيب ما في الجسم من اللحم، لين وسريع الهضم ومفيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يأكل منه. نهس منها نهسة ثم حدثهم بهذا الحديث العجيب العظيم الطويل، فقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وأشرف بني الإنسان عند الله تبارك وتعالى. أتدرون من ذاك؟ قالوا: لا يا رسول الله. فساق لهم بيان شرفه صلى الله عليه وسلم وفضله على جميع بني آدم. ذكر أن الناس يحشرون، يعني يجمعون يوم القيامة في صعيد واحد، أولهم وآخرهم، من أول واحد إلى آخر واحد، كما قال عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. يجمعون في صعيد واحد، والأرض يومئذ ممدودة، ليست كهيئتها اليوم، فإنها اليوم مثل الكرة، كروية، لا ترى، إذا مددت بصرك لا ترى كل الأرض، لا ترى إلا ما يواجهك من ظهرها فقط. أما يوم القيامة فإن الأرض تمد مد الأديم مد الجلد، وليس فيها جبال ولا أودية ولا أنهار ولا بحار، تمد مدا واحدا، والعالم فيها يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يعني لو تكلم إنسان يسمعه آخر واحد، والبصر ينفذهم كلهم، يراهم، لأنه ما فيه تكور حتى يغيب بعض عن بعض، ولكن كلهم في صعيد واحد. في ذلك اليوم تدنو الشمس من الخلائق على قدر ميل، ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فتضيق بهم الأرض ويطلبون الشفاعة لعل أحدا يشفع فيهم إلى الله جل وعلا ينقذهم من هذا الموقف العظيم، على الأقل يلهمهم الله عز وجل أن يأتوا إلى آدم أبي البشر فيأتون إليه ويبينون فضله لعله يشفع لهم إلى الله عز وجل، يقول له: أنت آدم أبو البشر، كل البشر من بني آدم، كل البشر هم بنو آدم الذكور والإناث إلى يوم القيامة، خلقك الله بيده، كما قال تعالى منكرا على إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، خلقه الله بيده، وخلق بقية البشر بالكلمة كن فيكون. أما آدم فخلقه جل وعلا بيده، يقول: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد، وعلمك أسماء كل شيء، قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، ونفخ فيه كمن روحه، قال الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كل هذا يعلمه الخلق، ولا سيما أمة محمد الذين أعطاهم الله تعالى من العلوم ما لم يعطي أحد من الأمم، فيعتذر ويقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب مثله قط. ثم يذكر خطيئته، أن الله سبحانه وتعالى نهاه أن يأكل من الشجرة فأكل، قال الله تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. شجرة في الجنة لا ندري ما هذه الشجرة، ولا نوعها ولا كبرها ولا صغرها، شجرة أبهمها الله فعلينا أن نؤمن بها مبهمة. نهي أن يأكل منها، وبين له أنه إذا أكل منها هو وزوجه فإنهما يكونان من الظالمين، ولكن عدوهما الشيطان دلاهما بغرور ووسوس لهما وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، فغرهما ونسي آدم ما عهد به لله عز وجل، وعصى آدم ربه فغوى، نسي وأكل من الشجرة، فعوقب بأن أخرج من الجنة إلى الأرض، أخرج من الجنة إلى الأرض لحكمة يريدها الله عز وجل، فيذكر معصيته ويقول: نفسي نفسي نفسي، يعني عسى أن أنقذ نفسي، ويكرر ذلك ويؤكده 3 مرات: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، ونوح هو الأب الثاني للبشرية، لأن الله أغرق جميع أهل الأرض الذين كذبوا نوحا وما آمن معه إلا قليل، وكان ذرية نوح، وكان نوح هو الأب الثاني للبشر. اذهبوا إلى نوح، يأتون إلى نوح لأن الناس في شدة وضيق يطلبون من يشفع لهم إلى الله عز وجل، يذكرون نعم الله عليه وأنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وأن الله سماه عبدا شكورا، ولكنه يقول كما قال آدم في غضب الله عز وجل: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله. ثم يذكر دعوته التي دعا بها على قومه: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وفي رواية أنه يذكر دعوته الذي دعا ربه لابنه وقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يذكر ذنبه، والشافع لا يشفع إلا إذا كان ليس بينه وبين المشفوع عنده ما يوجب الوحشة، والمعصية بين العبد وبين ربه توجب وحشته من ربه وخجله منه، فيذكر معصيته ويقول نفسي نفسي نفسي، ويحيلهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذا الحديث العظيم. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يدخلنا وإياكم في شفاعة نبينا، إنه على كل شيء قدير.
الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في سياق حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيقول نوح عليه السلام اذهبوا إلى إبراهيم، فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت ثلاث كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. متفق عليه.
ذكر المؤلف رحمه الله حديث الشفاعة بطوله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه صلى الله عليه وسلم سيد بني آدم يوم القيامة. وسبق أن الناس يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم ليشفع لهم، فيذكر ذنبه بأكل الشجرة ويقول نفسي نفسي نفسي، ويأتون إلى نوح ليشفع لهم، فيذكر أنه دعا على قومه قبل أن يؤذن له ويعتذر ويقول نفسي نفسي نفسي، ويحيلهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيأتي الناس إلى إبراهيم ويقولون أنت خليل الله تعالى في الأرض، ويذكرون من صفاته اشفع لنا إلى ربك، فيعتذر ويقول إنه كذب 3 كذبات، ويقول نفسي نفسي نفسي. والكذبات هي قوله إني سقيم، وهو ليس بسقيم، لكنه قاله تحديا لقومه الذين يعبدون الكواكب. والثانية قوله للرجل الكافر الملك هذه أختي، يعني زوجته، ليسلم من شره، وهي ليست أخته. والثالث قوله بل فعله كبيرهم هذا، بل فعله كبيرهم هذا عن الأصنام، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أصنامهم وكسرها، فلما رجعوا وجدوا الأصنام مكسرة، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ فقالوا فعله فتى يقال له إبراهيم. وجرت بينهم وبين إبراهيم ما جرى، وقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهو لم يفعل كبيرهم، الذي فعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكنه ذكر ذلك على سبيل التحدي لهؤلاء الذين يعبدون الأوثان. هذه كذبات في ظاهر الأمر، لكنها في الحقيقة وبمناسبة تأويله عليه الصلاة والسلام لم تكن كذبات، لكنه لشدة ورعه وحيائه من الله تبارك وتعالى اعتذر بهذا العذر، ويقول نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون إلى موسى ويذكرون من صفاته وأن الله تعالى كلمه تكليما واصطفاه على أهل الأرض برسالاته وبكلامه، فيذكر ذنبا ويعتذر، يذكر أنه قتل نفسا قبل أن يؤذن له في قتلها، وهو القبطي الذي كان في خصام مع رجل من بني إسرائيل، وموسى من بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، والقبطي من آل فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه دون أن يؤمر بقتلها، فرأى صلى الله عليه وسلم أن هذا مما يحول بينه وبين الشفاعة للخلق، حيث قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وقال نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون إلى عيسى ويذكرون منة الله عليه بأنه نفخ فيه من روحه، وأنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لأن عيسى خلق بلا أب، فيعتذر فلا يذكر ذنبا، ولكنه يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا شرف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان 4 من الأنبياء يعتذرون بذكر ما فعلوا، وواحد لا يعتذر بشيء، لكن يرى أن محمداً صلى الله عليه وسلم أولى منه، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبل ذلك، ويسجد تحت العرش، ويفتح الله عليه من المحامد والثناء على الله ما لم يفتحه على أحد غيره، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام، يقول يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي يا رب أمتي، فيقبل الله شفاعته، ويقال له أدخل أهلك من الباب، أدخل أمتك، أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة، وهم شركاء في مع الناس في بقية الأبواب. وهذه فيها دلالة ظاهرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل، والرسل هم أفضل الخلق، كما قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء هم الأصناف الأربعة الذين هم أفضل الخلق: النبيون والصديقون والشهداء والصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هناك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات، فرفع يديه فقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه، تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك، قد أسمعت إن كان عندك غواث فأغث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، وفي رواية: بقدر ما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله، وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا فأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كانوا بها أهل أبيات، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، وفي رواية يصيد لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك أقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك، فأخبرته فسألني كيف عيشنا، فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسأل عنه، قالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. وفي رواية فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. فقالت امرأته ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة دعوة إبراهيم. قال فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم. يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة. أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والوالد بالوالد والولد بالوالد. قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني. قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا. وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. فعند ذلك رفع القواعد من البيت. فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له. فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي رواية إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل معهم شنة فيها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة. ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. قالت رضيت بالله. فرجعت وجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت هل تحس أحدا؟ فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي وسعت وأتت المروة وفعلت ذلك أشواطا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت. فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا. ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل؟ فإذا هي بصوت. فقالت أغف إن كان عندك خير. فإذا جبريل صلى الله عليه وسلم فقال بعقبيه هكذا وغمز بعقبه على الأرض فانبثق الماء. فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفن. وذكر الحديث بطوله رواه البخاري بهذه الروايات كلها.
نظرا لأن هذا الحديث يشتمل على قصة واحدة أحببنا أن يقرأه القارئ جميعا ثم نتكلم عليه إن شاء الله في المستقبل جملة جملة حسب ما يسمح به الوقت. وهو حديث عظيم يدل على مسائل كثيرة نبينها إن شاء الله تعالى في المستقبل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما فيه الخير والصلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. متفق عليه. كتاب الاستغفار. باب الأمر بالاستغفار وفضله. قال الله تعالى: واستغفر لذنبك. وقال تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال تعالى: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، إلى قوله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة هي التي تعرف عند الناس بالفقعة، تنبت من كثرة الأمطار، ولا سيما الأمطار الموسمية، وهي معروفة لذيذة الطعم، وتنبت على الأرض، وتتفطر الأرض إذا كبرت فيأخذها الناس بدون كلفة وبدون مشقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها من المن، أي مما من الله به على عباده بيسر وسهولة. وماؤها شفاء للعين، يعني أن الماء الذي يستخرج منها إذا مرضت العين بمرض سببه كثرة الرطوبات فإنها تشفي بإذن الله عز وجل، لأن ماءها ناشف، وإن كان سائلا لكنه ناشف، ينشف العين ويزيل عنها الرطوبات. ولهذا قال: ماؤها شفاء للعين، يعني ليس من كل مرض، بل من الأمراض التي أسبابها الرطوبة فإنها تشفى بإذن الله عز وجل. ولكن كيف يستخرج ماؤها؟ قيل إنها تسهر على النار ثم تعصر، لأنها إذا سهرت على النار لانت ثم تعصر. وقيل إنها تقطع قطعا صغيرة ثم تعصر عصرا شديدا فيخرج منها الماء ولكنه قليل. ثم ختم المؤلف رحمه الله كتابه بالاستغفار والتوبة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فقال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالمؤلف رحمه الله ختم هذا الكتاب العظيم النافع الذي ينتفع به المسلمون في أقطار الدنيا كلها، العامة وطلبة العلم. وهذا الكتاب، أعني رياض الصالحين، من أبرك ما رأيت من الكتب في انتفاع الناس به، مما يدل على حسن نية مؤلفه رحمة الله عليه. الاستغفار هو طلب المغفرة، وما من إنسان إلا وهو خطأ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والخطأ الذي يصدر من بني آدم إما تقصير في واجب أو فعل لمحرم، ولا يخلو إنسان من ذلك، ولكن دواء الذنوب الاستغفار والحمد لله. وفي الأثر أن الشيطان يقول أهلكت بني آدم يعني بالخطايا والذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فالاستغفار سبب للمغفرة، ولهذا أمر الله تعالى به في آيات كثيرة من القرآن ساق المؤلف منها جملة صالحة، منها قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم بأنه لا معبود حق إلا الله، وأمره أن يستغفر، قال: استغفر لذنبي. هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أمر أن يستغفر لذنبه. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكذلك أثنى الله تعالى على المستغفرين في آيات كثيرة، ومن المستغفرون في الأسحار. المستغفرون في الأسحار هم الذين يستغفرون الله في آخر الليل. قال العلماء: وذلك أنهم يتهجدون ويعبدون الله ويرون أنهم مقصرون فيسألون الله المغفرة، هذا مع أنهم مجتهدون قائمون الليل، ومع ذلك هم يستغفرون خوفا من التقصير. فينبغي للإنسان أن يكثر من استغفار الله عز وجل: اللهم اغفر لي، استغفر الله وأتوب إليه. وسيأتي الأحاديث المبينة لذلك إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الاستغفار عن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم.
سبقت الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين التي فيها الحث على الاستغفار والثناء على أهله، ثم ذكر المؤلف حديث متعددة في ذلك، فمنها قوله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه الأغر المزني رضي الله عنه: إنه ليغان على قلبي، ليغان عليه يعني يحصل له شيء من الكتمة والغم وما أشبه ذلك، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يقول استغفر الله في اليوم 100 مرة، هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا؟ ولكن قلوبنا قاسية ميتة لا يغان عليها بكثرة الذنوب، ولا يهتم الواحد منا بما فعل، ولذلك تجد الإنسان غير مبال بمثل هذا وقليل الاستغفار. والذي ينبغي للإنسان أن يكون له أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكثر من الاستغفار، كما قال ابن عمر: إننا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة أو أكثر رب اغفر لي وارحمني. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن من نعمة الله على العباد أنه إذا ابتلاهم بالذنوب فاستغفروا الله غفر لهم، وأنه لو لم تذنبوا، هذا لفظ الحديث، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ثم لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا حث على أن يستغفر الإنسان ربه ويكثر من الاستغفار، لأنه ينال بذلك درجة المستغفرين لله عز وجل. وكذلك أخبر فيما رواه أبو داود أن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار يعني داوم عليه وأكثر منه فإنه يفرج عنه الكروب وتوسع له الضيقات ويوسع له في رزقه ورزقه من حيث لا يحتسب. والأحاديث في فضل الاستغفار والثناء على أهله والحث عليه كثيرة، فعليك يا أخي، عليك بكثرة الاستغفار، أكثر من قولك: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، أستغفر الله وأتوب إليه، وما أشبه ذلك، لعلك تصادف ساعة إجابة من الله عز وجل فيغفر لك الذنوب. والله موفق. ايش سرده؟ اللهم صل وسلم. لا بأس، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وسلم، لا بأس، ما في مال. أليس الرسول علمنا يقول: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الاستغفار عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال: شهادة امرأتين بشهادة رجل، وتمكث الأيام لا تصلي، رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث ساقها النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الاستغفار، منها حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار، يعني أشرف الاستغفار وأفضله، أن تقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في يوم، من قالها حين يصبح موقنا بها ثم مات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها ثم مات قبل أن يصبح دخل الجنة. يقول سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فتقر لله عز وجل بلسانك وبقلبك بأن الله هو ربك عز وجل، المالك لك، المدبر لأمرك، المعتني بحالك، وأنت عبده كونا وقدرا، كونا وشرعا، عبده كونا يفعل بك ما شاء، إن شاء أمرضك وإن شاء أصحك، وإن شاء أغناك وإن شاء أفقرك، وإن شاء أضلك وإن شاء هداك، حسب ما تقتضيه حكمته عز وجل. وكذلك أنت عبده شرعا، أنت عبده شرعا، تتعبد له بما أمر، تقوم بأوامره وتنتهي عن نواهيه، تقر بذلك: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، تقر بأن الله خلقك، هو الذي أوجدك من العدم، وأنك على عهده ووعده ما استطعت. على عهده، لأن كل إنسان قد عاهد الله عز وجل على أن يعمل بما علم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فمتى أعطاك الله علما فإنه قد عهد إليك أن تعمل به. وعلى وعدك، أي تصديق وعدك، ما وعدت أهل الخير من الخير، وما وعدت أهل الشر من الشر. ولكن العهد على وعدك، أي في الخير، بأنك تتبعت في هذه الكلمات تتوسل إلى الله عز وجل: أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني أنت تعوذ بالله من شر ما صنعت، لأن الإنسان يصنع خيرا فيثاب، ويصنع شرا فيعاقب، ويصنع الشر فيكون سببا لضلاله، كما قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فأنت تتعوذ بالله من شر ما صنعت، ثم أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف بنعمتك العظيمة الكثيرة التي لا أحصيها، وأبوء بذنبي أعترف به، فاغفر لي. هذا الشاهد: فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. فاحرص على حفظ هذا الدعاء، وحافظ عليه صباحا ومساء. إن مت من يومك فأنت من أهل الجنة، وإن مت من ليلتك فأنت من أهل الجنة. ثم ذكر حديث أخرى، منها حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. إذا انصرف، يعني إذا سلم، أول ما تبدأ إذا سلمت من الصلاة، صلاة الفريضة، تقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. كيف تقول أستغفر الله وأنت قد صليت وأديت طاعة؟ لأن طاعتك هذه لا تخلو من نقص وخلل، فتستغفر الله تعالى مما حصل فيها من خلل. ونظير ذلك أن المجتهدين المتهجدين في الليل إذا فرغوا من تهجدهم استغفر، كما قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وتقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت السلام يعني السالم من كل نقص وعيب، ومنك السلام منك السلامة، لولا الله عز وجل ما سلمنا ولا عملنا ولا قمنا ولا قادرنا. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وليس فيها وتعاليت في هذا الموطن، ليس فيها وتعاليت، لكن فيها حديث أخرى في موطن آخر فيها. أما هذا